بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف كمرددي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الناظم رحمه الله في ذكر أحكام السلام، ويذكر الآن الصيغة التي يؤدى بها السلام. فالمبتدي بالسلام يجوز له أن يقول السلام عليكم، ويجوز له أن يقول سلام عليكم، تعريف أو بالتنكير، على حد سواء. وأما الذي يرد السلام فإنه الأفضل أن يأتي بالتعريف، فيقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام، يأتي بالتعريف، هذا هو الأفضل في حق الراد. وكذلك الذي يسلم على الأموات، يسلم على القبور، فإنه يقول السلام عليكم بالتعريف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث، فيقول السلام عليكم. وكذلك النوع الثالث، نعم.
وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد.
نعم.
وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف.
وكذلك الموضع الثالث المودع، إذا أراد أن يقوم من المجلس، إذا أراد أن يقوم من المجلس فالأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول السلام عليكم. فهذه أربعة مواضع. الموضع الأول المبتدي، هذا مخير بين التعريف والتنكير. الثاني الذي يسلم على الأموات. الثالث الذي يودع المجلس. الرابع الذي يرد السلام. هؤلاء الثلاثة الأفضل في حقهم التعريف، فيقول السلام عليكم أهل الديار، سلم على أهل القبور، وعندما يغادر المجلس يقول السلام عليكم، وعندما يرد السلام على المبتدي يقول وعليكم السلام بالتعريف، في هذه المواطن الثلاثة. وقوله كمرددي أو كمرددي، المراد به الراد، أي كالراد للسلام، وكرر الدال لأجل النظم. نعم.
وسنة استئذانه نعم. وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد.
هذا للمبتدي. نعم.
وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف كمرددي.
ثلاثة، كمرددي يعني كرات للسلام. نعم.
وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي.
كذلك من أحكام السلام أن الإنسان، أو من المواضع التي يشرع فيها السلام، إذا أراد أن يستأذن على أهل بيته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإذا أراد أن يستأذن على أهل البيت فإنه يستأنس بمعنى أنه يعمل شيئا يطمئن به من في البيت كالنحنحة وفي التسبيح والتهليل والتكبير طمئنهم ثم يسلم فيقول: السلام عليكم فأدخل، السلام عليكم فأدخل 3 مرات. فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. نعم.
وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي،
من أقربين حتى أهل بيته، حتى أهل بيته وأقاربه وأهله استأذن عليهم لئلا يفجأهم وهم على حالة لا يرضون أن يراهم عليها، ولو كانوا أهل وأهل بيت أو إخوانه أو أقاربه، فيستأذن ويسلم حتى يتهيأوا لاستقباله ويخفوا ما كانوا يكرهون أن يطلع عليه. نعم.
وسنة
هذا من الآداب الإسلامية العظيمة. نعم. ومن حقوق البيوت. نعم.
وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي 3،
أو كانوا أجانب أو كان أهل البيت أجانب ليسوا من أقارب، هذا من باب أولى. نعم.
على غيره من أقربين وبعدي 3، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتباعد.
نعم. مكروه أن يدخل بدون استئذان وبدون سلام، لا سيما إذا كان قادما من سفر، فلا يدخل على أهله زوجته حتى يكون عندها خبر قبل دخوله لأجل أن تتهيأ ولا يفجأها وهي على حالة لا ترضى أن يراه عليها. نعم.
3، ومكروه
3 يعني الاستئذان. قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. الله جل وعلا يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. نعم.
3، ومكروه دخول لهاجم.
لهاجم، الهاجم يعني المباغت، يكره دخول المباغت والهاجم على البيوت حتى بيته، لا يدخله إذا قدم من سفر، لا يدخله إلا بعد إعلام أهل البيت أنه قدم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلوا على المدينة في الليل لا يتركهم يذهبون إلى بيوتهم، يقول: حتى تنتشط الشعثة وتحد المغيبة، يكون هناك خبر أنه قدم حتى يستعدوا له ولا يراهم على حالة يكرهها أو يكرهونها هم. نعم.
3، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد.
ولا سيما إذا كان غائبا، لأنه ما يتوقعون أنه يجي، يكونون على حالة متبذلة، حالة ما يتهيئون إذا كان مسافر، خصوصا إذا كان السفر بعيدا ما يتوقعون أنه سيأتي، فلا يفاجئهم ويهجم عليه. والآن الحمد لله يتصل بالتلفون أو بالجوال، الآن تسهلت الأمور. اتصل عليهم بالتلفون أو بالجوال لأنه على وشك الوصول إليهم. نعم.
ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزدي.
ويكره أن يقف أمام الباب حينما يستأذن، لا يقف أمام الباب لئلا يرى شيئا من داخل الباب من عورات أهل البيت، فيكون على جانب الباب من يمين أو من يسار. الباب إذا كان فيه فتحات أو فيه شقوق، والغالب أن الأبواب لا سيما في الزمان الأول كانت فيها شقوق وفيها فتحات، فإذا وقف أمام الباب نفذ بصره إلى من ورائه، فربما يرى شيئا من عورة أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فصار الرجل ينظر من خلال الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفقأ عينه، هم أن يفقأ عينه لأنه أساء الأدب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على أهل بيت يقف عن جانب الباب ولا يقف أمامه. وكذلك الكوة وهي الفتحة التي في الجدار، إذا كان الجدار فيه فتحة تنفذ على الداخل فلا يقف أمامها بل يتنحى عنها، كل هذا من أجل حقوق المسلمين واحترام المسلمين وعدم الاطلاع على أسرارهم وعوراتهم. وإن يخفى يزدري، يعني إذا كانت الثلاث يظن أن ما سمعوها لأن صوته خافت، إذا كانت الثلاث ما سمعوها لكون صوته خفيا فإنه يزيد على الثلاث للحاجة، أما إذا كان صوته يسمعونه وينفذ إليهم فلا حاجة إلى الزيادة. الاستئذان ثلاث، إن أذن لكم وإلا فرجوا. لكن اليوم كما ترون المباني الجديدة ونظام المساكن غير الأول، الآن ما يسمعون لو تصوت لو أي شيء تعمل ما يسمعك من داخل البيت، فماذا تصنع؟ تستخدم الوسيلة التي تبلغ وهي الأجراس التي تدق عندهم فيصل صوتها إليهم. ثلاث مرات تضرب الجرس ثلاث مرات تقول السلام عليكم السلام عليكم، كل مرة تقول السلام عليكم ثلاث مرات ثم تنصرف، إلا إن كان غلب على ظنك من الجرس ما وصل صوته إليه فلا بأس أن تزيد. نعم.
ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي.
إن لم يجب بعد الاستئذان ثلاثا فإنه يمضي، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا كما في الحديث. إلا أن يخفى صوته ولا يصل إليهم فيزيد بقدر الحاجة حتى يسمعوه. نعم.
وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي.
ومن آداب الدخول في المنازل حتى منزله الخاص به الذي فيه زوجته وأهله، ينبغي أن يكون هناك حركة تنبههم بدخوله كالنحنحة وكتحريك النعل حتى يكون على أهبة لدخوله، هذا أيضا من آداب الاستئذان. ولا يدخل مختفيا ليس له صوت حتى يقف عليهم، لأن هذا فيه تخجيل لهم وفيه إساءة إليهم. نعم.
وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفأ وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفأ عينيه لم يدي.
نعم، حرم الله الاطلاع على عورات البيوت، فإذا تعمد النظر إلى داخل البيت فلصاحب البيت أن يفقع عينيه، أن يفقع عينيه، لأن هذا بحكم الصائل المعتدي، فإن فقع عينه فلا دية، لم يدي يعني لم يجب عليه ضمان، لأن هذا مأذون فيه شرعا دفعا لشره، دفعا لشره. جاء في الأحاديث أنه لو أن إنسانا طلع على بيت غيره غير إذن، أما إذا أذن فلهم أن يفقوا عينه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عين الأعرابي الذي يتطلع من خلل الباب على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. البيوت لها حرمة. نعم.
وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه،
يعني باب غيره، إن نظر الإنسان إلى شق بابه أي باب غيره. نعم.
وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم يدي.
لم يدي يعني لا تجب عليه دية، يعتبر هذا هدرا، لأنه دفع لشره معلوم به شرع، وما ترتب على المعلوم به فإنه غير مضمون. فالعين التي ديتها نصف الدية تهدر إذا نظرت إلى عورات الناس بغير إذنهم، تهدر. أغلى شيء عند الإنسان عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدرها إذا نظرت إلى عورات الناس في بيوتهم. نعم.
وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن قوة أو من جدار مشيد.
سواء نظر إلى بيوت الناس من الدرب يعني من السوق، أو نظر إليها من ملكه هو، يعني يكون مجاور لهم فينظر إلى جيرانه، ينظر إلى جيرانه، أو من جدار يكون الجدار فيه فتحات أو فيه شقوق، أو من أعلى السطح فينظر فيه، أو من خلال نوافذ، من خلال نوافذ ينظر إلى الجيران، كل هذا محرم، ولهم أن يفقعوا عينه دفعا لشره، وهذا أمر لا يفطن له كثير من الناس من أهل الشر وأهل الفساد، يتطلعون إلى عورات الجيران من خلال النوافذ، لا سيما المباني الحديثة التي تجعل النوافذ على الجيران، هذا خطر عظيم، يجب التحفظ من هذا. بل بعضهم يستعمل المجهر، يستعمل الشيء الذي يقرب البعيد لعينه، يستعمل اللي يسمونها الدربين، يشترون هذا من أجل يطلعون على عورات الجيران ومن حوله، فهؤلاء يجب تأديبه، ولو أن الجيران ضربوه وفقعوا عينه فلهم ذلك ولا شيء عليهم. نعم.
ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي.
نعم. ولو فلهم أن يفقوا عينه ولو أمكن الدفاع بدون الفقد، يعني ما يقول لهم ادفعوا بالتي هي أسهل، لا، لأن الرسول أذن بفقع عينيه، فلا يستعملون الأسهل معه، بل لهم أن يستعملوا الأشد، ولا سيما النساء، الاطلاع على النساء. وسواء في هذا يطلع من بيتها ومن بيت غيره. نعم.
ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي.
نعم. ما ينظر حتى ولا إلى محارمه. لو كان له يقول هذا البيت بوه بعض نسائي وبوه بعض بناتي، هو بيت لغيره لكن بوه شيء من نسائه، ويقول أنا ما بطلع على بناتي، ولا يقول لا ما يجوز لك هذا. ولو كانت نساؤك عند الجيران أو عند أهل البيت ما يباح لك هذا. نعم.
ولا تحذف الأعمى وقال أبو الوفاء بلى إن يكن يسمع ليحذف ويسددي.
الأعمى هذا في المفسد. الأعمى ما هو ينتهي في حق النظر إلى العورات لأنه أعمى، فلا تفقى عينه أو يضرب إذا صار قدام الباب أو من خلال أو حذاء قوة الجدار أو غير ذلك لفقدان المحذور، ولكن أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يقول حتى الأعمى، لأنه إذا لم يبصر فهو يسمع، فأيضا الأعمى يمنع من هذا الشيء لأن عنده البصر، لا سيما وأن العميان في الغالب أشد إدراكا وحساسية من المبصرين، هذا شيء معروف أن الأعمى في الغالب أنه أشد إدراكا وحساسية من المبصر، فيكون الخطر موجود في حقه، فلا يقال هذا أعمى ولا خالف. نعم.
ولا تحذف الأعمى وقال أبو الوفاء.
أبو الوفاء يعني ابن عقيل، علي بن عقيل الإمام الجليل الحنبلي. نعم.
ولا تحذف الأعمى وقال أبو الوفاء بلى إن يكن يسمع ليحذف ويسددي.
نعم. إن يكن يسمع فيحذف دفعا لسماعه وتحسسه، وإن فقد العينين. نعم. أما إذا كان ما يسمع، ولا يبصر فلا يحذف، أنه لا محذور في ذلك. نعم.
وكل قيام لا لوال وعالم.
هذا من أحكام السلام أيضا، وما زال في أحكام السلام. فمسألة القيام، للناس هل تجوز أو لا تجوز؟ القيام يقول فيه ثلاث حالات: أولا أن يقوم له احتراما، ما هو بيسلم عليه لكن إذا شاه قام احتراما له، هذه حالة، هذا يسمى القيام له. الحالة الثانية القيام إليه لأجل السلام عليه ولقائه. الحالة الثالثة القيام عليه أي على رأسه وهو جالس. هذه أحوال القيام فيها تفاصيل، وهذا مقام مفيد جدا مسألة القيام. أما أن يقوم تقديرا للإنسان فهذا يباح أنه يقوم للعالم، تقديرا له، هذا واحد. ثانيا يقوم للأمير ولي الأمر تقديرا له، هذا الثاني. ثالثا يقوم لوالده، يقوم لوالده إكراما له إذا جاء. رابعا يقوم لمن له شأن في الإسلام، الذين لهم شأن في الإسلام والعبادة لهم، فيقوم تقديرا لهم، هذا لا بأس به. أما القيام لسائر الناس فهذا لا يشرع، لا يشرع هذا القيام له. القيام إليه هذا لا بأس به، إذا جاء واحد للمجلس تقوم تسلم عليه، ما تسلم عليه وانت جالس، تقوم تسلم عليه ثم تجلس، هذا لا بأس به لأنه قيام للسلام، السلام عليه. أما القيام فوق رأسه فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم، فإذا فعل هذا من باب الاستكبار ومن باب العظمة فهو حرام، يعني هذا فعل الأعاجم. أما إذا فعل هذا من باب الحراسة، ولي الأمر جالس أو العالم أو من له شأن فيقوم على رأسه من أجل الحراسة، هذا لا بأس به. فقد قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومعه سيفه، يعني قام وقد جرد سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، لما جاء الكفار يفاوضونه وقف النبي صلى الله، وقف المغيرة على رأسه شاهرا سيفه حراسة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإرهابا للكفار، فإذا احتيج إلى القيام على رأسه للحراسة أو إرهاب العدو فهذا لا بأس به. أما أن يفعل هذا من باب العظمة والافتخار والكبر هذا حرام. هذا هو التفصيل في القيام، القيام لأجله، القيام له لأجله، القيام للسلام عليه، القيام عليه على رأسه. نعم.
وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهم.
نعم. يعني أربعة، القيام للوالي ولي الأمر تقوم له إجلالا له، ثاني الوالد تقوم له، الثالث العالم تقوم له إذا جاء ولا تجلس حتى يجلس إكراما له. نعم. الرابع السيد، يعني رئيس القبيلة، رئيس القبيلة هذا يقومون له، قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه راكبا على الفرس قال قوموا إلى سيدكم، قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، قاموا يستقبلونه وينزلونه من على الفرس لأنه كان جريحا رضي الله عنه. نعم.
لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي.
نعم. هم هدي يعني اعلمه، اعلم حكمه وأرشد إليه. نعم.
وصافح لمن تلقاه من كل مسلم.
هذه من أحكام السلام أيضا، من أحكام السلام عندنا المصافحة، وعندنا التقبيل، تقبيل الرأس، وعندنا المعانقة، المعانقة. أما الإنسان الذي في البلد هذا إذا جاء يصافح، إذا لقيته تصافحه، تصافحه ولا حاجة إلى المعانقة. وأما تقبيل الرأس فهذا مثل ما سبق لذوي الشأن من العلماء أو الوالد أو كذلك تقبيل اليد، تقبيل الرأس واليد هذا يجوز لأهل الشأن في العلم أو الوالد أو أما تقبيل يد غيرهم فهذا لا 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 لا, لا, لا مبرر له. عادي الناس، الناس العاديين لا تقبل أيديهم أو تقبل رؤوسهم إذا كانوا حاضرين في البلد، يكفي المصافحة. فإن كان هذا الشخص الذي جاء والدا أو عالما فمع المصافحة يقبل رأسه أو وتقبل يده تقديرا له. أما المعانقة فهذه إنما تشرع للغائب إذا قدم، والمعانقة معناها الالتزام، معناها الالتزام وضمه إليك، ضمه إليك هذه المعانقة، تضمه وتقبله هذا للغائب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبل ما بين عينيه لأنه قادم من سفر. نعم، هذه الأحوال، هذه الأحوال الثلاث. نعم.
وصافح لمن تلقاه من كل مسلم.
نعم، وهذا المصافحة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا التقى، إذا تصافح المسلمان تحاكت خطاياهما كما تحث الشجرة ورقها. فهذا فيه فضل عظيم لتصافح أخاك إذا لقيته. أما تقبيل الرأس واليد فهذا خاص بمن لهم شأن كالعالم والوالد. نعم.
وصافح لمن تلقاه من كل مسلم.
من كل مسلم، كل المسلمين، هذا عام في العلماء وعامة الناس، كل مسلم تلقاه تصافحه. نعم.
وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند.
كما في المسند، يعني لازم من التشديد على شان النظر، كما في المسند يعني كما في الحديث، إذا التقى المسلمان تصافحا تحاكت خطاياهما كما تحث الشجرة ورقها. أعد.
وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند.
نعم، كما في الحديث المسند يعني المروي بالسند الصحيح. نعم.
وليس لغير الله حل سجودنا.
هذا من أحكام السلام السجود للمسلم عليه أو الانحناء له أو تقبيل الأرض بين يديه، هذا كله حرام، هذا كله حرام، لا يجوز السجود تحية للمسلم عليه، إنما هذا من فعل الأعاجم. ولا يجوز الانحناء له لأن هذا ركوع، نوع من الركوع. ولا يجوز تقبيل الثرى بين يديه تعظيما له، تقبيل الأرض هذا غير السجود، السجود بالجبهة، وأما التقبيل فهو بالفم، هو غير سجود، كل الثلاث لا تجوز. وبعضهم يقول أن الانحناء مكروه وليس حراما، الانحناء مكروه وليس حراما، فهذه أمور لا يجوز فعلها مع المسلم عليه.
وليس لغير الله حل سجودنا.
سجود إنما هو عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد.
ويكره كراهية شديدة تقبيل الثرى يعني التراب بين يدي المعظم.
ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد.
نعم ويكره الانحناء لأنه صلى الله عليه وسلم سئل إذا لقي المسلم أخاه أيصافحه؟ قال إذا لقي المسلم أخاه أينحني له؟ قال لا. قال يقبله؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. إذا لقي المسلم يصافحه هذا كما سبق شرحه. إذا لم يكن قادما من سفر فإنه تكفي المصافحة وإن كان له شأن كالعالم وولي الأمر المسلم فإنه مع المصافحة لا بأس أن يقبل رأسه وتقبل يده. نعم.
ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد.
حل يعني حلال، تقبيل الرأس وتقبيل اليد حلال لمن لهم شأن. نعم يعني يستحقون التقدير. نعم.
وحل عناق للملاقي تدينا ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي.
أما المعانقة فهي للقادم من السفر، القادم من السفر يعانق يعني يضم ويقبل رأسه. نعم
نعم. وحل عناق للملاقي تدينا ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي.
تقبيل يكون على الرأس، تقبيل يكون على الرأس ولا يكون بالفم، ما يقبل فمه، يكون على الجبهة، قبل جبهته كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عيني جعفر، أو يقبل رأسه. أما على الفم فهذا ليس، هذا إنما هو بين الزوج وزوجته، تقبيل للفم إنما هو بين الزوج وزوجته، لا سيما النساء، فلا يقبل النساء على الفم ولو كانت قريبة له، لا يقبلها على الفم، إنما هذا بين الزوج وزوجته. والتقبيل على الخد أيضا إذا كان فيه فتنة أيضا لا يفعل، تقبيل المرأة على خدها ولو كانت بنتك أو أختك أو إذا كان فيه فتنة فلا يجوز. أما إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة رضي الله عنها على خدها. نعم. إنما الفم هذا لا يقبل معه إلا بين الزوج وزوجته، ولكن بعض كثير من العوام ولكن انقرضت العادة ما يعرفون التقبيل إلا على الفم، الرجال والنساء ما يعرفونه إلا على الفم، وهذا غلط. نعم.
ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي ونزع يدي.
تقبيل الفم افهم وقيدي سواء للرجل أو للمرأة أو للمحرم أو غير المحرم. نعم.
ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي.
افهم هذا الحكم وقيده في ذهنك. نعم.
ونزع يد ممن يصافح عادلا.
من آداب السلام، من آداب السلام انه اذا صافحك اخوك فلا تنزع يدك من يده حتى ينزعها هو، المسلم عليه لا يجر يده من يد المصافح حتى ينزع المسلم، هذا من الآداب، لأنك لو جررت يدك منه أثر ذلك في نفسه، أما إذا صبرت لأنه هو ينزع يده فهذا لا يحصل فيه ضرر أو يحصل فيه شيء من الحساسية، هذا من آداب السلام. نعم.
ونزع يد ممن يصافح عاجلا وأن
عاجلا يعني يستعجل بنزع يده، يستعجل بنزع يده من يد المصافح، هذا ليس من الآداب. نعم.
ونزع يد ممن يصافح عاجلا وأن يتناجى الجمع ما دون مفردي.
انتهى من آداب السلام، انتقل إلى آداب المجالس. المنظومة هذه عجيبة، حافلة بالأحكام، حافلة بالآداب الشرعية. انتقل إلى آداب المجالس. من آداب المجالس أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان يتركون الثالث، لأن هذا يسيء إليه، ربما يسيء الظن بهم وأنهم يتآمرون عليه أو أنهم يسبونه أو أنهم يغتابونه. فإذا تحدث، وأيضا هذا يعطيه احتقارا، يظن أنهم يحتقرونه. فلا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا من آداب المجالس، من أجل أن قال صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنك. يقول وراهم يحسون بينهم، ورا ما يجهرون بالكلام أسمعه، لولا أن بينهم شيء ما يبون أن أسمعه ما أسروا، ربما أنه يظن أنهم يتكلمون فيه أو يغتابونه أو يتنقصونه فيسيء الظن بهم. وعلى الأقل يقول احتقروني، ما يقول نسمع الكلام ولا. نعم.
ونزع يد ممن يصافح عاجلا وأن يتناجى الجمع ما دون مفردي.
الجمع يعني من اثنين، فإذا كانوا أربعة ما يضر، إنما الكلام على الثلاثة، ما يتناجى اثنان دون الثالث. أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة زال المحذور، إذا تناجى اثنان يبقى اثنان، يزول المحذور. نعم.
وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي.
يكره وقيل يحضر، يعني يحرم إن الإنسان يجلس عند واحد يتحدث مع آخر، لأنه ربما يكون الحديث حديث سر ولا يبي أحد يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، هذا وعيد شديد. فلا تتسمع إلى كلام الناس، لصار ما يقول أحد يدري. لا تسمع الكلام، إذا شفتم يحسون ابتعد عنه، لأنه يكون بينه سر ولا يقول أحد يسمعه. فلا تأتي وتجلس تسمع إلا إذا استأذنت وأذنوا لك بالجلوس فلا بأس. هذا من آداب المجالس أيضا، أنه لا يستمع لكلام المتحدث الذي لا يحب أنه يسمع حديثه حتى يستأذن منه. نعم.
ومرأى عجوز لم تعد. وأن يجلس الإنسان عند محدث
يعني متحدث، المراد المتحدث ما هو المراد المحدث من راوي الحديث، لا متحدث. نعم.
وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل
بسر. أما إذا كان الحديث ما هو بسر فلا مانع. نعم.
وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي.
وقيل احضر، القول الأول أنه مكروه كراهة التنزيه، والقول الثاني أنه حرام للوعيد، سمعتم الوعيد عليه، والوعيد يدل على أن هذا الشيء محرم. نعم.
ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
نعم، هذا مسألة المرأة العجوز اللي ما تشتهى، لا تراد يعني ما تشتهى، يكره انك تنظر اليها حتى وان كانت عجوزا، يكره انك تنظر اليها وان كانت عجوزا. لأنه ربما يزينها لك الشيطان، وكذلك مصافحتها يكره مصافحتها باليد وإن كانت عجوزا لا تشتهى. أما الخلوة بها فهي حرام لعموم الحديث، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الحديث عام في جميع النساء حتى ولو كانت كبيرة لا يخلو بها وهو ليس محرما لها، ولا تسافر معه بدون، ولا تسافر مع غير محرم ولو كانت كبيرة. نعم.
ومرأة عجوز لم ترد وصفاتها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
أما التحية أنك تسلم عليها، أنك تسلم عليها لا بأس، تقول السلام عليكم، ترد عليك السلام عليكم يا أم فلان كيف حال، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه محذور، والسلام سنة فلا محذور فيها. نعم.
وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي.
نعم، هذا في الكبيرة يكره النظر إليها ويكره مصافحتها ويكره الخلوة بها وهي كبيرة. قال تعالى والقواعد من النساء التي لا
عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
اشهدي. نعم، هذا مسألة المرأة العجوز اللي ما تشتهى، لا تراد يعني ما تشتهى، يكره انك تنظر اليها حتى وان كانت عجوزا، يكره انك تنظر اليها وان كانت عجوزا، لانه ربما يزينها لك الشيطان. وكذلك مصافحتها يكره مصافحتها باليد وان كانت عجوزا لا تشتهى. اما الخلوه بها فهي حرام لعموم الحديث، ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. الحديث عام في جميع النساء حتى ولو كانت كبيره لا يخلو بها وهو ليس محرما لها، ولا تسافر معه بدون، ولا تسافر مع غير محرم ولو كانت كبيره. نعم.
ومرأة عجوز لم ترد وصفاتها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
اما التحيه انك تسلم عليها، انك تسلم عليها لا باس، تقول السلام عليكم، ترد عليك السلام عليكم يا ام فلان كيف حال، لا باس بذلك، لان هذا ليس فيه محذور، والسلام سنه فلا محذور فيها. نعم.
وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي.
نعم، هذا في الكبيرة يكره النظر إليها ويكره مصافحتها ويكره الخلوة بها وهي كبيرة. قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. اما الشابه فيحرم النظر اليها بشهوه ويحرم مصافحتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امراه قط لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، المصافحة أو يسمونها بعض العوام المخامسة، يعني يخامسها بيده أصابع الخمسة، هذا حرام لا يجوز المصافحة، لأن هذا وسيلة إلى شر وفتنة، والخلوة بها أشد من بعيد وأبعد، يعني من فساد أنثى أو من فتى ذكر. نعم، يعني أجنبي بعيد وأبعد، يعني أجنبي منها وأجنبية منه، أما أخته أو بنته أو بنته أو بنت ابنه لا بأس، ما هي بعيدة هذه ولا هو بعيد عنها. نعم.
ويكره تسليم على متشاغل بذكر.
هذه المواضع التي يكره السلام فيها، وما أدري كيف أخرها عن أحكام السلام التي قبل آداب المجلس. نعم، يكره التسليم على متحدث، واحد منشغل بالكلام مع غيره تجي وتسلم عليه ما يرد عليك، مشهور لا تسلم عليه. نعم. ويكره
في النسخة المخطوطة مقدمها في موضعها.
نعم. ها؟
في النسخة الخطية مقدم المكروهات في موضعها.
هذا هو الصحيح. نعم. والعجيب أن الشارع ألغاها كلها، ما هي موجودة في النظم اللي عليه الشرح، الشرح السفارين. نعم.
ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن.
متشاغل بذكر، واحد يورد، جالس يورد يذكر الله عز وجل، ومن تجي وتسلم عليه تقطع ورده، تقطع ذكره لله عز وجل. اتركه لما يفرغ، اتركه لما يفرغ ثم سلم عليه. وكذلك تالي القرآن، واحد يتلو القرآن ثم سلم عليه، تقطع عليه القرآن. وإذا كان يقرأ عن ظهر قلب ربما أنك تغلق عليه القراءة، فلا تسلم عليه حتى يفرغ. نعم.
ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد
أو بالحديث أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يشتغل بالحديث، فلا تسلم عليه حتى يفرغ. نعم.
ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد.
نعم.
خطيب وذي درس.
كذلك السلام على الخطيب، بل تصبر لما يخلص. المراد غير خطبة الجمعة يحرم الكلام فيها، يحرم الكلام والإمام يخطب، والسلام على الخطيب والسلام على المأمومين ما يجوز، هذا اللي يستمعون الخطبة لا يجوز السلام عليه، تجلس إلا لمن يحتاج إلى مكالمة الخطيب لسؤال، مثلا يسأله عن حكم شرعي أو يطلب منه أن يدعو الله عز وجل للمسلمين، فلا بأس أنه يكلم الخطيب والخطيب يكلم من أراد. نعم.
خطيب وذي درس.
وذي درس اللي يدرس، يدرس يلقي درس في القرآن أو في الحديث أو في الفقه أو في النحو، تجي وتسلم عليه. الحين بعض الناس إلى جاء الحلقة والدرس قائم يسلم ويرفع صوته بعد، هذا مكروه، لأن هذا يشغل المدرس ويشغل الجلوس والمستمعين ينصرفون إليه، كونه يجي ويجلس أحسن من أنه يسلم. نعم.
خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ لنفع.
ومن يبحثون في العلوم، واحد يبحث ويبحث عن مسألة، يبحث عن مسألة من مسائل العلم، هم تجي وتسلم عليه وتقطع بحثه، أيضا هذا غير مشروع، إنك تصبر لما يفرغ. نعم.
خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ لنفع الموحد.
نعم.
خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ لنفع الموحد.
نعم. ومن يعظ الناس، أحد يلقي موعظة على الناس، لا تسلم، إذا جيت تجلس واستمع للموعظة ولا تسلم، لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين، اجلس بدون تسلم، فإذا فرغ سلم عليه، لا سلم على من تريد بعد الفراغ. نعم.
مكرر فقه والمؤذن بعده.
ذلك مكرر الفقه اللي يدرس هذا يعني داخل في الأول في الدرس. والمؤذن إذا جيت والمؤذن يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن، يعني تقطع عليه الأذان. نعم.
مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي.
كذلك المصلي إذا جيت واحد يصلي فلا تسلم عليه حتى يفرغ من صلاته. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد الصحابة وهو يصلي فرد عليه بالإشارة، أشار بيده ردا عليه. هذا لو سلم عليك ترد عليه بالإشارة، لو سلم عليك وانت تصلي لك انك ترد عليه بالإشارة بأن ترفع يدك إشارة إلى رد السلام. لكن الابتداء لا غير مشروع. أما الرد إذا سلم عليك، الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منه، هو متقدم لنا أن رد السلام واجب. نعم.
مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبده.
واحد يتوضأ لا تسلم عليه حتى يفرغ من وضوئه. نعم.
ودع آكلا معد. مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبدي.
يعني تطهر للصلاة، تطهر للعبادة. أما اللي يتغسل لغير العبادة للتبرد أو للتنظف فلا مانع أنك تسلم عليه. نعم.
ودع آكلا مع
ذلك. لا يشرع السلام على المستغل بالأكل، جيت واحد يأكل تسلم عليه، اجلس إذا فرغ تسلم عليه. نعم.
ودع آكلا مع ذي التغوط.
وهذا أشد، اللي يتبول أو يقضي أو يتغوط لا تسلم عليه وعلى حاجته، يكره، لأنه يكره للمتغوط أو المتبول يكره له أنه يتكلم في هذه الحالة فلا تسلم عليه. نعم.
ودع آكلا مع ذي التغوط ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحدي.
كذلك النوع الأخير المجاهد في حال الجهة في حال القتال، في حال القتال لا تسلم على المقاتل لأنه مشغول عنك بالقتال لأعداء الله. نعم.
صلة الأرحام وبر الوالدين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة، وهذا أحدها. يقول السائل: ما حكم زيادة ومغفرته في السلام مثل قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟
لما ورد الذي ورد أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الذي ورد. ما زيادة ومغفرة ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان يقرأ القرآن وسلم عليه أحدهم فهل يواصل القراءة أم يرد عليه السلام؟
يخير إن شاء رد عليه السلام وإن شاء أجل الرد إلى أن يفرغ من القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مصافحة الكافر إذا بدأ هو بالمصافحة؟
ما يقولون لا يجوز هذا، يقول الشارح لا يجوز هذا صانحة الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول:
مصافحة كما سمعت تحط الخطايا، وهذا كافر ليس في مصافحته قربة إلى الله ولا طاعة لله. نعم. لكن إذا سلم عليه يرد عليه يقول عليكم، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم السلام على المصلين بعد الانتهاء من الصلاة ومغادرة المسجد؟
هذا نقل الشارح عن شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا بدعة، اعتياد السلام بعد الفريضة يقول بدعة. أما لو سلم عليه بعض الأحيان لأنه ما لقيه ولا شافه، يوم صلى بجنبه شافه سلم عليه ما في بأس، أما أنه يتخذ عادة بعد الفريضة فهذا يقول شيخ، نقل الشارح عن شيخ الإسلام أنه بدعة يحتاج هذا إلى، وبعضهم يقول لا ما هو بدعة، نقل الخلاف، نقل الشارح الخلاف، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه بدعة وهو الأقرب، وهو الأقرب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل فقع العين من صلاحيات صاحب البيت أم يشتكي للوالي وهو الذي يفقع عينه؟
لا، حق لصاحب البيت، حق لصاحب البيت أنه يحذفه بحصات، فلو فقعت عينه فإنه لا دية له، ومن باب أولى إذا شجته ولم تفقع ليس له دية لأنه هو المعتدي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من التقدير تقبيل رأس العم والعمة والخال والخالة؟
نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لتتقبل رأس من له قرابة أو من له فضل كالعلماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض القبائل إذا تقابلوا يسلم بعضهم على بعض بالأنوف، مع العلم أن الرجال يفعلونه مع محارمهم من النساء، فهل هذا الفعل جائز؟
لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا. فالأنوف يعني يقبل الأنف بالأنف، ما يتم تقديم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من الملاحظ على بعض الناس إذا تصافحوا أو تعانقوا يقولون: اللهم اغفر لي ولأخي، وقد سمعتها منهم كثيرا يرددونها عند المصافحة والمعانقة، فما الحكم فيها؟
لا بأس بذلك، طيب، الدعاء لأخيك، الدعاء لأخيك لا بأس بذلك، طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض طلاب العلم يقول إن السنة هو السلام على أهل المجلس وهم قعود، أي مصافحتهم قعودا.
إيش؟
هذا السائل يقول: سلمك الله، أن بعض طلاب العلم يقول إن السنة هو السلام على أهل المجلس وهم قعود، أي مصافحتهم وهم قعود.
حسب العادة، شيخ الإسلام يقول إذا كان إذا لم تقم له، ما هو عالم وله ولي أمر وله والد وله من الذين يشرع القيام له، لكن هو من عادة من عامة الناس، لكن لو لم تقم له يصير في نفس الشيء يبغضك ولا يحز في نفسه، دفع للمفسدة تقوم، لا بأس، إذا خشيت أنه يتأثر أو أنه تقوم دفع للضرر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا مررت بأناس ولا أعلم هل هم مسلمين أم لا، فهل أسلم عليهم؟
إن كانوا في بلاد المسلمين فالأصل فيهم الإسلام، كانوا في بلاد المسلمين فالأصل فيهم الإسلام يسلم عليهم، أما إذا كانوا في غير بلاد المسلمين فلا تسلم عليهم حتى يغلب على ظنك أو تعلم أنهم مسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند دخول الوالي أو العالم في مجلس، هل يجوز القيام له حتى يجلس في ذلك المجلس وليس للسلام عليه؟
مسألة تقديمه في المكان إذا سمحت فيه لا بأس، لكن هو يكره له ذلك، يكره له ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام أحد وأراده أن يجلس في مكانه يأبى ويجلس في حيث انتهى به المجلس، من ناحية كانت أنك تقوم له تقديرا له لا بأس، أما هو فلا ينبغي له أن يقبل هذا، بل يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان ينظر إلى عورات الجيران ثم تاب إلى الله جل وعلا من هذا، فما الذي عليه بعد التوبة؟
عليه التوبة ولا يقبح نفسه، لأنه لو بلغهم ربما يكون فيه شيء من الحساسية أو من الكراهية، فيكفي التوبة، يتوب إلى الله ويستر نفسه، ولا يتحدث بما رأى، ما يتحدث بما رأى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رفع اليد اليمنى عند الرأس، يقول رفع اليد اليمنى عند الرأس في حالة السلام، هل تجوز؟
ليش؟ شلحة وشلحة داعي لرفع اليد عند الرأس؟ ما أشوف له يعني.
ما عادة.
ها؟
أقول هذه عادة لبعض الناس.
لا أعلم له. لا أعلم له أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تقبيل يد الأخ الأكبر وإمام المسجد جائز؟
إذا ذكروا أن الكبير أيضا المسلم الكبير له حق أنه يقدر ويقبل رأسه ويقام له إذا جاء، يعني توقيرا للشيبة، أن توقير للشيبة في الإسلام مشروع، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فذو الشيبة في الإسلام له قدر له مكانة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تقبيل الفم للطفل الصغير مع الزوجة؟
لا، تقبيل إنما هو للزوج، يكفي منك اللي تقبل زوجك، يا أخي إيش تبي تقبل الطفل الصغير مع فم؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا ضابط مسؤول وإذا أتيت إلى الأفراد.
نعم.
يقول: أنا ضابط مسؤول وإذا أتيت إلى الأفراد وهم جلوس ينهضون من أجلي، فهل في ذلك شيء؟
إن كنت تحب هذا منهم هذا لا يجوز لك، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، أما إذا كنت ما تحب هذا لكن هم فعلوا ما عليك حرج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تقبيل ركبة الوالد والانحناء لأجلها؟ ما حكم تقبيل ركبة الوالد والانحناء لأجلها؟
ركبة ما ورد الله تقبل الركبة ولا الرجلين ولا اليد والرأس، هذا الذي ورد، أما الركبة والرجلين هذا ما ورد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان التقبيل لليد لمن له شأن يكون معه بعض الانحناء بالرأس أو أكثر من ذلك بالظهر، فهل هذا يجوز؟
نعم، كره بعض العلماء تقبيل اليد، يقول لأنه سجود، لأنه نوع من السجود، ولكن الأكثر كما سمعت أنه لا بأس به، لأنه ليس القصد من ذلك الانحناء لها، إنما القصد تقبيل يده. نعم، ويلزم من تقبيل يده أنه ينحني لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن تقبيل رأس العلماء بدعة النجدية؟
لأنه ما يدري هذا، يعذر بالجهل، هذا يعذر بالجهل، ما يدري، يعني ما يجوز للإنسان يتكلم في مسائل العلم عن جهل وعن عدم معرفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المعانقة بين الأخ وأخته في حال أن يأتي أحدهما من سفر، هل هي جائزة؟
إذا كان يخشى الفتنة فلا، لكن إذا قبلها على رأسها أو على جبهتها ما في محذور، إنما على الخد أو على الفم الأول اللي هي المحذور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تقبيل الكتف؟ هل يدخل ضمن تقبيل اليد بأن يكون للوالد أو العالم أو صاحب الشأن؟
ما ورد تقبيل الكتف، إنما ورد تقبيل اليد والجبهة والرأس، هذا الذي ورد، هذه المواضع التي ورد تقبيلها. تقبيل الشكل هذا مثل تقبيل الركبة اللي مرنا في الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان يخشى الفتنة في السلام على قريبة له مع خدها، فمن أين يسلم عليها؟
كما ذكرنا يسلم عليها بدون تقبيل أو يقبل رأسها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا تحدث اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، فهل ذلك من المناجاة المنهي عنها؟
إذا
تحدث اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، فهل ذلك من المناجاة المنهي عنها؟
حديث عام. نعم، الحديث عام. لا، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا عام في جميع اللغات. يرفع صوته بدون إصرار، لأنه إذا أسر ظن أنه، أما إذا رفع صوته فخاف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا السائل يقول: مكتوب في كتاب التفسير للصف الثاني المتوسط أنه بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم منع خبر السماء عن الجن، فالآن لا يوجد مسترق للسمع، فهل هذه المعلومة صحيحة أم أنه يوجد الآن مستراق للسمع ولكنه بقلة؟
نعم، هو كذلك يوجد لكنه بقلة. والله جل وعلا يقول عن الجن: وأن كنا نقصد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. فليستمع بعد البعثة يرجم، الذي يستمع يرجم بهذه الشهب التي ترونها، يرجم للشياطين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، دل على أن هذا يوجد بعد البعثة لكنه يرجم للشهاب، وربما أنه ينجو من الشهاب ويبلغ ما معه للكاهن كما في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اتصلت على أحد أصدقائي بالهاتف، ربما تكلمني إحدى أخواته الشابات، فهل أسلم عليها؟
إذا كان فيه فتنة لا تسلم عليها، اسألها عن ما تريد بدون سلام، أما إذا كان ما فيه فتنة لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كلام السر حرام؟ وما معنى قول بعض السلف: إذا وجدت قوما يتسارون في دينهم فاعلم أنهم على ضلالة أو على تأسيس ضلالة؟
نعم، لأن الدين ينبغي إظهار العلم، فلا يجوز السرية في العلم والدين، اللي يجعلون لهم مجالس خاصة هؤلاء محل تهمة. العلم ينشر في المساجد وفي مجامع الناس، ولا يختزن في البيوت أو في استراحات أو في مكان بعيد عن الناس، لأن هذا محل تهمة ومحل شكوك. فينبغي إظهار العلم وينتفع به الناس وتعمر به المساجد ويوفي الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يكون في الأسرة كبيرات سن ولسنا محارم، وإذا لم أصافحها تغضب، وقد تكون هناك قطيعة في المحارم بسبب ذلك، فهل لي أن أصافحها وأقبل رأسها؟
لا، علمها، أخبرها أن هذا لا يجوز، أخبرها أن هذا لا يجوز، تقنع. إذا كانت مسلمة تقنع إذا أخبرتها بذلك، ولا تغضب عليك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نسلم على
طلبة العلم، لو أن طلبة العلم ينشرون على الناس، يعلمون الناس هذه الأمور، زالت الجهالة، لكن سكوتهم، ترك الناس على عاداتهم وتقاليدهم المخالفة للشرع، هذا هو الذي نشر في الناس الجهل وهذه الأمور التي لا تليق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نسلم على من نجده في المسجد ثم نصلي تحية المسجد، أم نصلي التحية ثم نسلم عليهم؟
إذا انتهيت إليهم سلم ثم صل التحية، سلم أول ما تصل إلى المسجد ثم تصلي التحية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أخبرنا عن الحالة التي يكون فيها الرد بالسلام.
حتى قالوا لو دخل المسجد وما فيها أحد أو دخل بيتا وما فيها أحد يسلم على نفسه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخل بيتا أو مسجدا ليس فيه أحد يسلم بهذا اللفظ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن نشر السلام له فوائد عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أخبرنا كيف يكون الرد بالسلام على من سلم وأنا أصلي نافلة.
كل واحد نافلة وفريضة، لك أنك تأجل الرد إلى بعد السلام أو أنك ترد عليه بالإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إذا دخلت المسجد فهل أسلم على جماعة المسجد وهم مشغولون بقراءة القرآن فيما بين الأذان والإقامة؟
لا، إذا كانوا يقرؤون القرآن سواء واحدا أو جماعة يقرؤون لا تسلم عليه، يعني تبطع عليهم القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما هو المنهج الذي يجب على المرء المسلم أن يسلكه في مثل هذه الفتن؟
أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يحمي الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد الأعداء والكافرين ويوطن الناس لأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأن هذا شيء ليس جديدا من الكفار أنهم يهددون المسلمين دائما، ولكن الله مع المسلمين، فالمسلمون يحسنون الظن بالله ويعتصمون بالله ويتوبون إلى الله يصلحون أحوالهم، يصلحون أحوالهم ويقومون على بيوتهم وعلى من تحت أيديهم وعلى من حولهم، يتأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر حتى يرفع الله ما بهم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، عليه من يتوب. أما أنهم يتلاومون فقط والشرع على فلان والشرع على فلان ولا يكون هناك إصلاح للأحوال ولا دعاء ولا موعظة ولا شيء، هذا ما لا يجوز، وهذا يسبب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. أما الكلام في الحل والربط هذا عند ولاة الأمور، عند ولاة الأمور هم اللي بيديهم النظر في هذه الأمور، الله يعينهم ويسدد خطاهم ويوفقهم إن شاء الله لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ورد كيد الأعداء. ندعو له، ادعوا لولاة الأمور أن الله يسددهم وأن الله يحفظهم وأن الله يعينهم وأن الله يوفقهم للخروج من هذه المآزق. ادعوا للمسلمين وادعوا لولاة الأمور وادعوا على الكفار، وأصلحوا أنفسكم أيضا، أصلحوا أنفسكم. نعم، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول التاجر الذي يتغير ماله فيما بين ارتفاع وانخفاض في طوال السنة، يقول التاجر الذي يتغير ماله بين ارتفاع وانخفاض طوال السنة وهو تاجر، ما هي الطريقة في إخراجه لزكاة ماله؟
في آخر السنة يحسب اللي عنده، في آخر السنة إذا تم الحول يجرد اللي عنده يحسبه ويخرج ربع العشر، أما اللي تلف أو انصرف أو ذهب قبل تمام السنة هذا ما فيه زكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أريد التفريق بين الدم الفساد ودم الدورة التي بعد النفاس إذا كانت الدورة غير منتظمة.
أريد التفريق
بين دم الفساد ودم الدورة التي بعد النفاس.
نعم، إذا وافق نزول الدم عادتها الشهرية يكون حيضا نفاس، أما إذا لم يوافق عادتها فهو دم فساد بعد النفاس، ما يكون حيض إلا إذا وافق عادتها التي تعرفها قبل الولادة في وقتها جاءت في وقتها. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول أنا مطلقة وقبل الطلاق نذرت أن أعمل وليمة لزوجي إذا تخرج من الدراسة. نعم. والآن قد تخرج.
إيه؟
تقول أنا مطلقة وقبل الطلاق نذرت أن أعمل وليمة لزوجي إذا تخرج من الدراسة والآن تخرج، فهل يجب علي الوفاء بالنذر؟
تخرج بعد ما طلقها ليس عليها شيء، لأنه ليس زوجا لها الآن. يقول إذا تخرج زوجي من الدراسة ولم يتخرج إلا بعد الطلاق والمفارقة فليس زوجا لها. نعم.
أحسن الله إليك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.